الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. كتب الله عز وجل أن من قتل نفسا بغير نفس أي بغير حق أو فساد في الأرض بغير نفس أي قصاص أو فساد في الأرض الحرابة قال فكأنما قتل الناس جميعا الذي يقتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إحياء نفس واحدة إحياء الناس جميعا قتل نفس واحدة قتل الناس جميعا لذا أيها الإخوة إن الذي يساهم بالخير ولو مع نفس إنسانية فإنه يساهم بالخير مع أهل الأرض كلهم إن الذي يزيد نسبة الخير ولو بمقدار 1% أو 2% هذا يزيد نسبة الخير في الأرض والذي يزيد نسبة الشر 1% أو 2% يزيد نسبة الشر في الأرض. أنت ربما لا ترى النسب يعني العالمية النسب الكونية الآن التي هي تتعلق بالأرض لا تراها لكن كل فساد ولو كان صغيرا يحدث من الإنسان هو فساد في الأرض هو له نسبة من الفساد. فلذلك بعض العلماء قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال ومن أنقذها من الهلاك فكأنما أحيا الناس جميعا من أنقذ هذه النفس الإنسانية من الهلاك أي الهلاك الأخروي لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فقال هنا ومن أحياها هذه النفس فكأنما أحيا الناس جميعا من دل إنسانا على الله من عرف إنسانا بالله من حمل إنسانا على طاعة الله من دفع إنسانا إلى عمل صالح من أعانه على توبة من سهل له طريق الحق من جمعه مع أهل الحق من نور قلبه بالهدى أي عمل هدفه إحياء النفس الإنسانية التي أصلا ببعدها عن دين الله ميتة أي عمل هدفه إحياء النفس الإنسانية فكأنما أحيا الناس جميعا. المصلحون أيها الإخوة المصلحون يحيون الناس المصلحون يحيون الناس الناس موتى وأهل العلم أحياء فأهل العلم المصلحون يحيون الناس الموتى. ولذلك لما مدح بعض الشعراء نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ويقارنه بنبي الله عيسى فقال أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أقواما من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أقواما من العدم المقصود أنت أحييت قلوب أقوام فمعجزتك أبلغ من معجزة عيسى عليه السلام أنه يحيي الموت اللي مات حقيقة يحييه بإذن الله تعالى. فقال انظر بين إحياء الموتى الميت حقيقة وبين ميت القلب فأنت أحييت أمواتا كثر كانوا ميتي القلب أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أقواما من العدم. فإحياء النفس الإنسانية أيها الإخوة يكون بتكريمها يكون بدلالتها على الله كما بينا بدلالتها على الله، بتعريفها بالله، بحمل الإنسان على طاعة الله، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. الكلام عن بني إسرائيل، أن الرسل عليهم السلام جاءت بني إسرائيل ثم حذروهم من القتل. يعني هذا الكلام كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، هذا الكلام قالته الرسل لبني إسرائيل، قالوا: إياكم والقتل، إياكم والتعدي على الناس، وشددوا عليه في هذا الباب. جاء الرسل بالبينات، أي الآيات الواضحات الحجج البيت، لكن قال الله تعالى: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. يعني بعد بيان الآيات مسرفون على أنفسهم ومسرفون في القتل. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون على أنفسهم ومسرفون في القتل. لكن انظر ماذا قال الله تعالى، قال: ولقد جاءتهم رسلنا. فأضاف الرسل إليه إضافة تكريم وتشريف، أضاف الرسل إليه إضافة تكريم وتشريف. أحيانا يضاف الرسل إلى الأقوام كما في سورة يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، وجاءتهم رسلهم، فأضاف الرسل إلى الأقوام، وجاءتهم رسلهم، هنا أضاف الرسل إليه فقال: ولقد جاءتهم رسلنا، ولقد جاءتهم رسلنا، فأضاف الرسل إليه إضافة تشريف وإضافة تكريم. كل شيء نسبه الله إلى نفسه يفيد التشريف والتعظيم، كما قال الله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أضافها الله إليه مساجد الله أن يذكر في اسمه، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية. فإضافتها من باب إضافة التشريف أيها الإخوة، إضافة التشريف. فكل شيء نسب إلى رب العالمين فهو مشرف ومكرم، بيت الله، ناقة الله، مسجد الله، عبد الله، هذا مكرم ومشرف، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، الرسل أرسلوا بالبينات يعني بالآيات الواضحات بالمعجزات، ولذلك كل رسول أرسل بما يناسب قومه، بما يناسب قومه. فإذا انتشر الطب في قوم فيأتي عيسى عليه السلام ليبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، إذا انتشر السحر في قوم فيأتي موسى عليه السلام تتحول العصا إلى حية تسعى، إلى حية تسعى. محمد صلى الله عليه وسلم جاء في قوم انتشرت فيهم الفصاحة والبلاغة وأصبحوا يتفاخرون بها ويعقدون الأسواق، أسواق الفصاحة والبلاغة، وينشدون الشعر ويتباهون بذلك. فالله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلذلك الرسل بعثوا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات الواضحات بالمعجزات الباهرات. لما؟ ليقيموا الحجة على أقوامهم، ليقيموا الحجة. ولذلك الله عز وجل يقيم الحجة على البشر حتى لا يكون لهم حجة هم ليقولوا ما أرسل إلينا من رسول، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الإعذار وإقامة الحجة جعلها الله عز وجل بينه وبين البشر، فيرسل المرسلين حتى لا يكون للبشر حجة. ولذلك من لم تبلغه الرسالة مثلا، من لم تبلغه الرسالة فهذا معذور، من لم تبلغه الرسالة هذا معذور من أهل الفترة. الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا من أهل الفترة، يعني لم يسمع برسول مطلقا، لم يسمع برسالة مطلقا، لم يسمع برسول ولا رسالة. هذا الآن هل الله عز وجل يدخله نار جهنم لأنه كافر؟ طبعا هو عندنا كافر، حكمه في الدنيا كافر، واحد لم تبلغه الرسالة ومطلقا ما بلغه الرسالة ولا الرسول ولا سمع بشيء من ذلك، حكمه الدنيوي كافر، نتعامل معه على أساس أنه كافر. افرض مات مثلا، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدعى له بالرحمة، طب نقول هذا ما سمع برسول مطلقا ولا سمع برسالة ولا ما سمع بمسلمين، فنقول نحن نتعامل معه معاملة الكافر. الآن هو يوم القيامة الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يوم القيامة هم من أهل الفترة كما مر بنا على فترة من الرسل، هم من أهل الفترة يجعل لهم امتحان، أهل الفترة يجعل لهم امتحان، إن نجحوا في هذا الامتحان دخلوا الجنة وإن لم ينجحوا فيه دخلوا النار. فلذلك قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، الآيات الواضحة، ولذلك لابد أن يكون الرسول مبينا لقوله سبحانه وتعالى بالبينات. الله عز وجل القرآن أنزله على نبيه وبينه، وإذا قال له في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن أيها الإخوة مبين واضح، ثم إن علينا بيانه، الله بين للخلق. وأيضا ذكر سبحانه وتعالى أن الرسل لما يأتون بالبينات يأتون بما بلغة أقوامهم حتى يبينوا لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. فالرسل يأتون بلسان أقوامهم، وهكذا أنت الآن لو جئت إلى قوم يتكلمون اللغة الإنجليزية فجئت بواحد من أفصح الناس فصاحة وبلاغة وقوة وحجة في اللغة العربية واستشهاد بالشعر وأقوال العرب والشعراء وهكذا والنثر، يأتي بأحسن الكلمات أمام قوم لا يتكلمون العربية يتكلمون الإنجليزية، هل ينفعهم ذلك؟ ليبين لهم بلسان قومه، ليبين لهم، لا ينفعهم ذلك. ولذلك هنا نقول الحاجة داعية إلى ترجمة القرآن الكريم وترجمة السنة المطهرة للأقوام في العالم كله، للذين لا يحسنون اللغة العربية، الأصل أن نخاطبهم بلغتهم، الأصل أن يخاطب المسلمون العالم بلغتهم اليوم. كيف ندعو أهل الصين؟ كيف ندعو أهل فرنسا؟ كيف ندعو أهل بريطانيا؟ لابد أن نخاطبهم بلغتهم هم، لأنهم ما يفهمون هذا. كنا قبل يعني يومين واحد لا يتكلم لغة عربية وأسلم هكذا إسلام يعني ظاهري يصلي مع الناس كذا، قال أنا أتمنى أن أعرف معنى الفاتحة، أنا لا أعرف معنى الفاتحة. فكان معنا واحد يتكلم لغة إنجليزية وضح له معنى بس الفاتحة بشيء بسيط، يعني ما معنى الفاتحة التي نقرأها في الصلاة؟ لا إله إلا الله، قال أنا أقول لكن لا أعرف معناها، يعني إيش يعني معنى؟ فوضح معنى له معنى لا إله إلا الله باللغة الإنجليزية، لا يعرف معناها. فنحن نحتاج أن نخاطب العالم بلغته أيها الإخوة. ولكن الترجمة، العلماء لما تكلموا البحث بترجمة معاني القرآن قالوا هناك شروط للترجمة حتى لا يكون الأمر هكذا على عواهله دون ضوابط، قالوا شروط للترجمة: أولا الترجمة ليست للألفاظ بل للمعاني، الترجمة ليست للألفاظ بل للمعاني، ولو جئت تفسر الآيات بلفظها بنفس اللفظ، جئت تفسرها أي تترجمها بنفس اللفظ لتغير المعنى. فلو جاء واحد فسر قول الله تعالى أو ترجم الآية إلى لغة أخرى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كيف سيترجمها إلى اللغة الأخرى؟ إذا ترجمها ترجمة حرفية الألفاظ، شو بيقول اللي بيعرف إنجليزي يترجمها؟ إنه يدك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. بيترجمها باللغة الإنجليزية إنه اليد هذه لا تضمها إلى عنقك ولا تبسطها. طب هكذا الآية المقصود منها؟ المقصود منها أي لا تتسع في الإنفاق حتى تسرف، ولا تضيق حتى تكون بخيلا. هذا المعنى الآن. فيأتي من يترجم القرآن الكريم إلى هذا المعنى فيترجمه، يقول لا تكن بخيلا ولا تكن مسرفا في الإنفاق. هذا المعنى. لذلك لو أراد أن يترجم حرفيا لفظيا لتغير المعنى، لفظيا لتغير المعنى. لذلك الترجمة لماذا؟ لمعاني القرآن وليس لألفاظ القرآن، ترجمة معاني القرآن. وأيضا يشترط في من يترجم أن يكون عالما بالقرآن الكريم ومعانيه، وأن يكون عالما بلغة القوم. فواحد لا يعرف لغة القوم ولا يعرف معاني القرآن، هذا لا يجوز أن يترجم، لأن الأصل أن يتكئ في ترجمته على لغتهم ويعرف معانيها متبحر بها، وكذلك أن يعرف معاني القرآن الكريم. الشاهد من هذا أن الله عز وجل قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، يعني الآيات الواضحة. ونحن ينبغي أن نخاطب الناس بلغتهم، أن نخاطب الناس بلغتهم. أقول حتى على مستوى نحن العرب، بعض الناس مستويات، أيها الإخوة، مستويات المسلمين الآن لما تخاطبه كل واحد تخاطبه بحسب مستواه. يعني بتيجي أحيانا مثقف بتكلم مع واحد في الطريق أزعر ما عندوش تدين أبدا، فاهم لغة الزعران، هذا لو واحد تكلم معه باللغة العربية الفصيحة والآيات والأدلة هذا ما بفهم عليه. فبتجيب له أزعر زيه اهتدى بكون فاهم على لغته، فبسم الله ما شاء الله، وفعلا بقعد يتكلم معه الأيام السابقة، بدخل معه مداخل وبجيب معه المسجد بلسان قومه، هكذا يفهم هو باللغة هذه التي يفهمها. نحن أيها الإخوة نحتاج أن نخاطب الناس بما يعرفون، بلغتهم، بمداخلهم أيها الإخوة. قال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي ثم إن كثيرا من بني إسرائيل. قال صاحب تفسير المنار في هذه الآية، قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، قال والحكم على الكثير دون جميع الأمة من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحقائق. والحكم على الكثير دون جميع الأمة من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحقائق. هذه كلمة طيبة، أن القرآن لما يذكر عن بني إسرائيل فبنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، نقول كل بني إسرائيل كلهم سيئون، لا، هذا الكلام ليس صحيحا. فالله عز وجل هذا دقة القرآن، هذا العدل، هذا العدل، هذا تحري الصدق أيها الإخوة، هذا تحديد الحقيقة. ثم إن كثيرا منهم، ما قال ثم إنهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، ما قال ثم إنهم، ثم إن كثيرا منهم، إذن الكثير مسرفون. هذا هو العدل، هذا هو العدل. ونحن قلنا مرة في درس، قلنا من أكبر الخطأ، من أكبر الخطأ التعميم في الحكم، وهذا الذي يقع فيه كثير منا أيها الإخوة. لما يحكم على الناس، يحكم على بعض الأفراد يعمم، وهذا من أكبر خطأ. يا أخي ستسأل عن ذلك، والله والله ستسأل عن ذلك، عن التعميم. قل والله هؤلاء القوم كلهم مثلا كذا، كلهم كسالة، كلهم ما عندهم غيرة، كلهم كذا، كل كلمة كلهم هذه ستسأل عنها أمام الله، لأنه بعضهم عندهم خير. فلما تقول كثير منهم تنجو من كلمة أنه كل هؤلاء على هذه الشاكلة، يعني كثير منهم أعطيت حكم عام صحيح. القرآن يعلمك هذا، القرآن يعلمنا هذا. لما قال منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، بعد ما ذكر أهل الكتاب وجرائم أهل الكتاب، قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فقال منهم اهتدوا للحق والهدى والطريق الصحيح. فالله عز وجل قال ثم إن كثيرا منهم، يعني في بعضهم إذن فيهم خير. بعض بني إسرائيل أيها الإخوة أتباع موسى عليه السلام أيضا بعضهم والله فيهم خير، ومن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، الله مدحهم. ومن قوم موسى، لكن الأغلب الأعم إيش؟ على الفساد. يعني أغلب بني إسرائيل صحيح فاسدون، لكن في منهم الله أولياء والله أتقياء والله أناس في الجنة أيها الإخوة، في الجنة، لأنه يدخل من قوم موسى الجنة كذلك. وأكثر الأمم تدخل بعد هذه الأمة الجنة أمة من؟ موسى عليه السلام. أكثر أمة تدخل الجنة بعد هذه الأمة في العدد أمة موسى عليه السلام لكثرتها، أمة موسى عليه السلام. ففي أناس صالحون. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الإسراف تجاوز الحد، والإسراف في فرق بينه وبين التبذير. التبذير لو أنفقت قرشا في الحرام هذا تبذير، الإسراف تجاوز الحد ولو في الحلال. الإسراف تجاوز الحد ولو في الحلال، يعني في الحلال الطيب تجاوز الحد، هذا اسمه إسراف. التبذير أن تجاوز الحد ولو في شيء يسير من الحرام، فالتبذير ما كان في الحرام، والإسراف ما كان في حلال. إسراف ما كان في حلال، هذا إذا ذكر التفريق بين التبذير والإسراف. لكن الإسراف يذكر أحيانا أيها الأخوة بمعنى تجاوز الحد حتى في الحرام، مثل هنا: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي لمسرفون في القتل، لأنه قال من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي لمسرفون في القتل. ونعم أيها الإخوة، الذين يثيرون الفتن بين الشعوب اليهود، اليهود إما على مر التاريخ إما أن يباشروا القتل مباشرة، وهذا قليل، يعني إن هم يقوموا بالقتل، أو يجعلوا الشعوب تقاتل بعضها البعض، يجعلوا الشعوب تقاتل بعضها البعض. فإما أن يكون اليهود مباشرين للقتل، نعم هم يباشر القتل مباشر مثل ما يحدث في فلسطين، هم اللي بقتلوا، وإما هم الذين يؤذون الناس حتى يحدث القتل بينهم. ومش هذا يا إخواني بس بدول الإسلام، العلم حتى بيشتغلوا بدول الكفر كذلك، دول الكفر إنه بعضها تقتتل مع بعضها البعض، أنها تبقى البغضاء بينهم. هم يشتغلوا بهذا، هم يشتغلوا بهذا، يعني إلهم هم جذور إلهم مثلا بين الشيوعيين روسيا، ولهم جذور بين الصليبيين، والآن روسيا ضد أمريكا. شوف إلهم جذور هنا وجذور هنا، ويؤذون الشعوب، وهكذا طبيعتهم. يسعون في الأرض إيش؟ فساد. يسعون في الأرض، ما قال بين المسلمين، في الأرض يسعون في الأرض فسادا. فقال لمسرفون، أي مسرفون في القتل. طيب ما هو الجزاء لمن يسرف في الأرض ويفسد في الأرض؟ فتأتي الآية لتبين حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية في الكلام عن حد الحرابة، ولها سبب نزول. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.